عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كنا قد تحدثنا قبل ذلك عن البورصة ونشأة البورصة في مصر، وتحدثنا بعد ذلك عن رد فرية عمن يدعي أن الإسلام ليس به نظام اقتصادي. والحقيقة أن الذين يروجون لمثل هذه الدعاوى أتوا بهذا الكلام من عند المستشرقين، والمستشرقون يقولون أن الإسلام ليس فيه لا نظام سياسي، فيش نظام للحكم، مفيش فيه خلافة، وليس فيه نظام اجتماعي معين يحترم، هكذا يقولون. فكل محاسن الإسلام يطعنون عليه، حتى إنهم يهاجمون الإسلام لأنه سن الطلاق. الطلاق اللي هو يعتبر من مزايا الإسلام، لكن طبعا لا نقر من يسيء استخدام هذا الحق أو يحول هذه الإباحة إلى مكروه أو إلى ظلم. يقولون إن الإسلام أباح طلاق المرأة، يقولون إن الإسلام لا يسوي بين الأبناء في الإرث، بيجعل للذكر مثل حظ الأنثى، فبالتالي ينتهون من ذلك إلى مهاجمة النظام الاجتماعي في الإسلام. هدموا النظام السياسي في الإسلام وزعموا إن مفيش نظام محدد المعالم للحكم في الإسلام، ومفيش حاجة اسمها خلافة في الإسلام. ثم بعد ذلك انتهوا إلى النظام الاقتصادي، فأنكروا أن يكون الإسلام قد عرف الاقتصاد، وقالوا ليس هناك اقتصاد في الإسلام، والاقتصاد علم حديث أنشئ بالأمس القريب، فكيف يكون الإسلام قد عرف الاقتصاد؟ وقد رددنا على ذلك في عدة حلقات، وذكرنا بعض المصنفات التي تناول فيها فقهاء المسلمين أمورا اقتصادية ووضعوا الحلول لها وفقا للعقيدة الإسلامية، مستلهمين هذه الحلول من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تكلمنا بعد ذلك عن الأزمات، وحينما نتكلم عن الأزمات فهذا أمر لا ينفك عن حديثنا عن مثالب البورصة. البورصة كثير من الناس يعتقد ان هي وسيلة لتجميع المدخرات، بل هي وسيلة لتحقيق الأحلام، لأنهم يظنون ان الثروات ستهبط عليهم من السماء بمجرد ان يشتري السهم ثم ترتفع قيمة السهم. كيف ارتفعت قيمة السهم؟ هل الشركة قامت بعمل مشروعات؟ هل قامت بتوزيع أرباح مالية تؤدي إلى ارتفاع السهم؟ هو لا يلتفت إلى ذلك مطلقا. وفي ما يسمى بسياسة القطيع، سياسة القطيع أعزكم الله، إن بيبدأ حيوان واحد فقط يسير، فإذا بكل الحيوانات تسير خلفه. بعض الناس يعني استلهم هذه العبارة سياسة القطيع، اللي هو جموع الناس التي تندفع خلف الأول، مجرد ما يقوم بشراء سهم يتبعه الثاني ثم الثالث وهكذا، فتؤدي كثرة المعاملات على هذا السهم إلى ارتفاع قيمته بغض النظر تماما عن أداء الشركة التي صدر هذا السهم عنها. هل هذه الشركة حققت أرباح؟ هل فيها وفورات مالية؟ هل لها أصول مالية تؤدي إلى ارتفاع قيمة السهم؟ هل هناك ما يبرر ذلك؟ لشدة الأسف تكون مضاربات على أرض الواقع لا تمت إلى الشركة بصلة، لا من قريب ولا من بعيد. وبالأمس القريب كان ابن رئيس الجمهورية وكان أمين لجنة السياسات في الحزب الوطني، مجرد انه اعلن انه هيدخل في شركة هيرمس، وجريدة قومية افردت صفحتين كاملتين كأن هذا اعلان لكن بغير اجر، فوجئنا بارتفاع قيمة السهم الخاص في شركة هيرمس. السهم ارتفع، كان السهم قيمته وقت أن أصدرته الشركة 5 جنيهات، كان ب5 جنيه، وصل بعد كده بعد كام سنة بقى ب8.5 جنيه. فجأة السهم قاعد يرتفع 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 لحد ما وصلت قيمة السهم ل280 جنيه. القيمة الاسمية للسهم 5 جنيه، وصلت قيمة السهم ل280 جنيه. هي الشركة تضاعف، اللي تضاعفت الارباح او زادت رؤوس الاموال فيها لهذا الحد؟ ابدا، لم يحدث اي شيء من ذلك. لكن لان مجرد ان ابن رئيس الجمهورية وكان منتظر يكون هو الوريث القادم، كان امين عام لجنة السياسات، دخل في هذه الشركة، يبقى لابد ان هذا هيؤدي الى يعني نوع كما يقول الناس من زواج السياسة بالاقتصاد او بالمال، التزاوج اللي هيتم بين السياسة والاقتصاد. فاقبلت الناس دون تروي على شراء هذه الاسهم. ثم كانت الكارثة وحدث الهبوط المروع في اسعار اسهم هذه الشركة. وهكذا، ده بيسمى بسياسة القطيع. بعض الناس تدفع الى هذا الامر، وقد يكون الاول هذا بيقوم بالشراء بطريقة التواطؤ، يتم التواطؤ بينه وبين العاملين في الشركة او القائمين على ادارة الشركة من اجل رفع اسعار هذه الاسهم بطريقة افتعالية لا تمت الى الحقيقة بصلة. لذلك نقول، وان شاء الله هيأتي هذا الكلام مرارا، ان التعامل في البورصة هذا من مثالبه الازمات المالية الخانقة التي تحدث. واياك ان تتخيل ان الثروة ستهبط عليك من السماء. وعندنا الحقيقة في الاسلام ان المال يأتي بكد، بعمل، باضافة حقيقية في المجتمع، يأتي بصناعة او بزراعة او بتجارة، اللي هو الاقتصاد الحقيقي. لكن الاقتصاد الورقي الذي سيطر على الدنيا بأسرها في العقود الماضية، لشدة الأسف لا يؤدي إلى التنمية، بل يؤدي إلى الدمار، لا يؤدي إلى رخاء المجتمعات، وإنما يؤدي إلى تبخر الثروات. الثروة تتبخر كما تبخر الماء أمام أعين أصحابها ولا يستطيع أن يفعل شيئا. وإن شاء الله احنا لسه معنا مع هذا الموضوع بأمر الله، لنبين من خلال أمثلة ونماذج ما حدث في بورصات عديدة في الغرب وفي الشرق، بل وفي دول العالم الإسلامي حدث هذا الأمر، فنعرض لهذه النماذج بأمر الله سبحانه. وقد عرضنا في اللقاء السابق لأزمة التي ظهرت في إنجلترا في بدايات القرن الـ18، وكانت هذه الأزمة تعرف بأزمة بحر الجنوب. وبحر الجنوب هذه كانت كناية عن الجنوب، ها هنا كان يقصد به أمريكا الجنوبية، وبحر الجنوب يقصد المياه المحيطة بأمريكا الجنوبية، يقصد بها المحيط. وكانت تسيطر على هذه البلاد أسبانيا، كان العرش الاسباني هو المحتكر للتجارة مع المكسيك، مع بيرو، مع امريكا الجنوبية. وانجلترا كانت مثقلة بالديون بسبب حروبها مع اسبانيا، فارادت ان هي تتخلص من هذا الدين الكبير. طب كيف تتخلص من هذا الدين؟ فوصلوا الى فكرة، هذه الفكرة استطاعوا ان يقيموا شركة اللي هي شركة البحر الجنوب. واستطاعت هذه الشركة ان هي تقوم بتحويل الدين البريطاني، الدين الانجليزي، استطاعت تحوله الى اسهم، وتطرح هذه الاسهم على الناس. يعني بدل ما انت معك سندات بدين وكانت طويلة المدى على انجلترا، بتستبدل هذه السندات بأسهم. هذه الأسهم كانت عرفت بإنشاء شركات المساهمة. شركات المساهمة عرفت، وكان أول ما نشأت في إنجلترا، وكانت تسمى بالأخوية. كانوا مجموعة من الناس بيقوموا بتمويل رحلة من الرحلات اللي كانت بتذهب إلى الدول المكتشفة حديثا. الدول المكتشفة حديثا بالنسبة للغرب زي الهند، زي أمريكا الجنوبية، زي أمريكا الشمالية، زي الفلبين وأندونيسيا وهذه البلدان، كانوا بيذهبوا لنهب خيرات هذه الدول. تذهب السفن بالسلاح وبالبحارة وترجع محملة بالذهب وبالتوابل التي كانت مرتفعة إلى حد كبير جدا في أوروبا في هذا الزمان، وكانت الشركة تحقق أرباحا تصل إلى مئات الأضعاف لرأس المال. فكانت الأخوية هذه عبارة عن شركة بتقسم رأس مالها إلى أسهم وبيدفعوا هذه الأسهم، ثم حينما يرجع البحارة بالأشياء التي جلبوها معهم يتم إنهاء الشركة، وبيتم إعطاء البحارة والقبطان وصاحب السفينة ما يستحقونه وما تم الاتفاق عليه، والباقي يقسم على المساهمين بحسب نسبة رؤوس أمواله. وكانت الشركة مدتها رحلة ولما ترجع بتنتهي، وده كان أصل بداية نشأة الشركات المساهمة. ثم بعد ذلك انشئت شركات زي شركة الهند الشرقية وشركة الهند الغربية وشركات عديدة الحقيقة. فهذه الشركات عرفت في أوروبا كانت تحقق أرباحا كبيرة جدا، فلذلك تفتقت أذهانهم عن هذه الفكرة أن يحولوا الدين الذي على الحكومة البريطانية إلى أسهم ويتم طرح هذه الأسهم للناس. واستطاعوا من خلال شركة بحر الجنوب يحولوا 20% يعني خمس الدين البريطاني استطاعوا يحولوه إلى أسهم وتم طرحها على الناس. طب الأسهم دي محتاجة أرباح توزع على الناس، فأنشأوا شركة اسمها شركة الميسيسيبي لهذا الغرض، ومنحت حق احتكار التجارة مع بحر الجنوب أو مع المكسيك وبيرو. في هذا الوقت كان في مفاوضات بين إنجلترا وبين أسبانيا ليسمح لإنجلترا بالتجارة في هذه البلاد. إنجلترا لم يكن لها موطئ قدم في هذه البلاد، ومنحت شركة موجودة عندها حق احتكار التجارة في المكسيك وبيرو. طبعا ده تواطؤ من الدولة البريطانية، وفي نفس الوقت يمثل احتيال على الشعب، لكن لم يعنيهم هذا مطلقا. كل ما يعنيهم ان هم يتخلصوا من الدين العام الذي كان على الحكومة. وطبعا انتهى الامر بفشل ذريع لما اصحاب الشركة او المديرين في الشركة كبار حملة الاسهم واصحاب الادارة قاموا ببيع هذه الاسهم مع ارتفاع اسعارها. سعر السهم كان 128 جنيه استرليني، بقى 300، بقى 500، بقى 800، بقى 1000، بقى 1200. الاسعار عمالة ترتفع نتيجة المضاربات عليها، وللأسف الشديد لم تحصل الشركة جنيها واحد. يعني لا الشركة حققت أرباح ولا وزعت على الناس ولا أظهرت أصول ولا حصل أي شيء يبرر ارتفاع قيمة الأسهم، فأدى إلى يعني فشل ذريع وإلى إفلاس لهذه الشركة. كان كبش الفداء في هذا الأمر وزير الخزانة البريطاني اللي تم عزله من منصبه وتم سجنه بعد ذلك، وكان بعض اللوردات في مجلس العموم البريطاني ايضا عزلوا من وظائفهم. هذه الازمة ما كادت تنتهي الا حدثت ازمة اخرى في فرنسا هذه المرة. ازمة فرنسا الحقيقة من المضاربات الشهيرة جدا. كان رجل اسمه جون لو. جون لو ألف كتابا وهذا الكتاب الحقيقة لعله من أوائل هذه الكتب في بابه. العملة اللي كان بيتم التعامل بها في هذا الوقت كانت عبارة عن الذهب والفضة، وبصفة عامة العملات المعدنية. عندنا في الدولة الإسلامية كنا بنجد الدينار الذهبي والدرهم الفضي. الدينار كان من الذهب، وكان سعر الدينار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا، وزن الدينار 4 جرامات وربع الجرام. لذلك لما بنيجي نعرف الزكاة، هو اللي معاه قد ايه يطلع الزكاة، فبنقول اللي معاه 85 جرام. جبنا ال 85 جرام منين؟ بنقول لأن ال 85 جرام 20 دينارا، الزكاة بتجب في ال 20 دينار أو ال 20 مثقالا، المثقال هو الدينار. يبقى اضرب 20، والدينار كان وزنه 4 جرام وربع، يبقى 20 × 4 وربع بقوا 85 جرام من الذهب الخالص. يبقى اللي عنده مال يعادل 85 جرام من الذهب اللي هو على 24، وحال عليه الحول وانتفى عنه الدين، يعني تحققت الشروط عنده، بيؤدي زكاة هذا المال 2.5%. والعبرة طبعا بالحول اللي هو العام الهجري مش الميلادي. فالعملة اللي كانت موجودة كان دينار من الذهب ودرهم من الفضة، وكان 10 دراهم الفضية تعادل دينارا ذهبيا. يعني كان الدينار الذهبي يسمى هذا بالصرف، تديله دينار ذهب تاخد 10 دراهم من الفضة. فجون لو ألف كتابا يمكن في سنة 1712، هذا الكتاب تحدث فيه عن النقود، وكان يتحدث مش النقود اللي كان بيقصدها اللي هي العملة المضروبة اللي هي المعدن، تحدث عن انشاء سندات تقوم مقام النقود، لان كان في ازمة كبيرة في فرنسا في هذا الوقت بالنسبة للعملات. فمن ثم كان يريد ان هو يحل هذه الازمة، ففكر في هذا الكتاب ان هو يعمل سندات، هذه السندات يعطيها للناس، فالناس تقوم بايداع العملة الذهبية او العملة الفضية اللي موجودة عندهم، وتأخذ لقاءها هذه السندات. يبقى الدولة تحصلت على الذهب وعلى الفضة، وتمنح هؤلاء المتعاملين بهذه السندات ضمان ان هم يردوا اليهم الذهب مرة اخرى وقت طلبه، ويمنحوا فائدة على هذه الإذاعات. انا اود ان انا اشير الى امر شديد الاهمية، ان كانت الكنيسة الكاثوليكية كانت ضد الربا، ولذلك في مقولة شهيرة جدا لأحد آباء الكنيسة الكاثوليكية، وهو الأنبا توماس الإكويني، ويكتب في بعض الكتب توما الإكويني. توماس الإكويني هذا له مقولة شهيرة يرفض فيها الربا مطلقا، يقول فيها النقود لا تلد ولا تبيض، النقود لا تلد ولا تبيض. مقولة شديدة الأهمية نعيش معها بأمر الله بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوة ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كنا نتحدث عن جون لو المضارب الشهير في فرنسا، والذي ألف كتابا عن تحويل العملات النقدية الذهبية والفضية إلى سندات تضمنها الدولة وتقوم باستخدام الذهب والفضة وتلتزم بإعادته وقت الطلب إلى أصحابه. ذكرنا أن جون لو كان اقترح أن تقوم الدولة بدفع فوائد على هذه العملات التي تنتفع بها لحين ردها إلى أصحابها، وذلك في وقت كانت الكنيسة الكاثوليكية كانت ضد الربا مطلقا. الكنيسة الكاثوليكية وجودها القوي في إيطاليا وفي فرنسا وموجود في دول أخرى، لكن إيطاليا وفرنسا بالذات دوما كانوا الدول الكاثوليكية الشهيرة، خلافا لإنجلترا وألمانيا اللي هم اتبعوا المذهب البروتستانتي، ومعهم بالطبع أمريكا. أمريكا مذهبها بروتستانتي، ولذلك كان رئيس الدولة الوحيد فيها الذي جاء من المذهب الكاثوليكي كان جون كينيدي. ده كان الرئيس الوحيد والذي قتل في يعني حادثة غريبة، مات كل أطرافه، وإلى الآن لم يظهر بشكل رسمي الخلفيات بتاعة هذه الحادثة، وإن كانت الأصابع تشير إلى اليهود، ويقال أنهم قتلوه لدوره المساند للعرب في القضية الفلسطينية. الله سبحانه أعلى وأعلم. الكنيسة الكاثوليكية كان من آبائها توماس الإكويني، والذي كان يعارض الربا بشدة. الربا ده كان محرم قولا واحدا عندهم، لذلك له مقولة شهيرة جدا يقول فيها: النقود لا تلد ولا تبيض. النقود ليست كالحيوانات التي تلد فتزيد وتتكاثر، وليست كالطيور التي تبيض فتعطي لك وتمنحك ما تقتات به وما تنتفع به. النقود هكذا ان تركت لا تلد ولا تبيض، ففيما تأخذ الزيادة عنها. ظل هذا الشعار فترة طويلة، لذلك كانت قصة تاجر البندقية من القصص التي اهتزت لها أوروبا. ويليام شكسبير كان يتحدث في هذه القصة عن الرجل اليهودي المرابي اللي بيتعامل بالربا، ويصوره في أبشع صورة، قصة تاجر البندقي، ويبين يعني كيف أنه أقرض رجل وعايز ياخد منه جزء من لحمه مقابل هذا القرض، بيصور الربا في أبشع صورة. ولم يبح الربا حتى في أوروبا نفسها على هذا النحو إلا بعد الثورة الفرنسية التي جاءت بالفكر الماسوني وجاءت بالعلمانية في أبشع صوره، فإذا بالربا تحول إلى قاعدة لا تقبل التبديل ولا التغيير. والحقيقة على الرغم من ذلك لم نسمع من الكنيسة فيما أعلم أنا يعني أنهم قالوا بحل الربا، ما حدش عندهم أحل الربا. وللحقيقة برضو عندنا في الإسلام لم يقل أحد بحل الربا، لكن هم من جهة أخرى يقولك المعاملات دي ما هيش ربا، المعاملة دي مش ربا، لكن هو بيقولكش الربا حلال ما يقدرش، لأن اللي يحل الربا يكون قد خرج من دائرة الإسلام، لأن المولى سبحانه وتعالى يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا. فحينما يحرم المولى سبحانه الربا لا يملك أحد من الناس أن يحله. ده اللي يقول ان الربا حلال ده يبقى خرج من ربقة الإسلام، لمخالفته لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولإجماع علماء المسلمين. لكن بنصل إلى نفس النتيجة احتيالا كما فعل أصحاب السبت حينما نحل أمورا يعني أقول علمت حرمتها تواترا وتتابعا في النقل وبفتاوى أهل العلم والمجامع الفقهية على مدار عقود، لكن فجأة ونسأل الله السلامة في ديننا يخرج علينا من يقول أن هذه المعاملة ليست كذا وهذه ليست كذا، بل بعض الناس الآن يتحدث في أمور عن الربا ما أنزل الله بها من سلطان، ولو استمر الأمر على هذا لا نجد في الإسلام لا ربا نسيئة ولا نجد في الإسلام لا ربا فضل. وأذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويخبرنا أن الإسلام يدرس كما يدرس وشي الثوب. وشي الثوب كده لما يقعد كل خيط منه يطلع ينسل، فإذا بثوب بال رقيق. هكذا نسأل الله السلامة، الإسلام تنقض عراه عروة عروة. أول ما بدأ كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بكتاب الله، بدأ هذا الأمر بترك الحكم أول ما يعني انقض منه الحكم بكتاب الله عز وجل، ثم توالى هذا الأمر. ويخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي في آخر الزمان أناس لا يدرون ما الصلاة ولا ما الزكاة، لكن يقولون لا إله إلا الله، هذا ما يعرفونه من الإسلام. وإذا سئلوا عن هذه الكلمة قالوا لا ندري، وجدنا آباءنا يقولونها فنحن نقوله، لا يعرف حتى معنى كلمة لا إله إلا الله، ولا يعرف لها شروطا، ولا يعرف شيئا سوى أنها كلمة يرددها بلسانه. فصلة الذي يروي هذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه، حذيفة بن اليمان، يقول وما تغني عنهم لا إله إلا الله، فسكت حذيفة وصلة يرددها، ثم صاح به تنجيهم من النيران يا صلة، أو كما قال. فالكنيسة كانت ترفض التعامل بالربا مطلقا، لكن فشى هذا الأمر فيهم بعد الثورة الفرنسية التي أظهرت مبادئ الماسون والتي نشرت الفكر العلماني في أبشع صوره في العالم بأسره، بل واتخذتها الأمم المتحدة رمزا لها، وعقد الميثاق على أساس مبادئ الثورة الفرنسية. جون لو لما أصدر هذا الكتاب في فرنسا اشتد إعجابهم بهذا الكتاب، وجاء به الوصية على العرش في هذا الزمان، وكان اسمه أوريانز دي فليب. جاء بهذا الرجل اللي هو جون لو، وكانت فرنسا على وشك الإفلاس، الحروب التي خاضها لويس الرابع عشر أدت إلى استنزاف ثروات وقدرات فرنسا وإلى إجهاد اقتصادي، ودوما الحروب كانت سبب في إضعاف اقتصاد كثير من الدول. لذلك بنجد أن روسيا لما تدخلت في سوريا الأوروبا بتحاول أنها تؤخر وتعرقل تدخله للاستنزاف لقدرته، بيحسبوها طلعت الطيارة بتكلف كذا، الصاروخ اللي بتضرب بيكلف كذا، وجود القوات العسكرية عنده العبء الاقتصادي بتاعها والتكلفة كذا، الامداد بيجيله بكذا، ده كل دي فلوس بتترجم في الاخر. فبالتالي هو بيستنزفه، عايز يطيل هذا الامد. لما نجد دول الخليج في حربها في اليمن، هذا ايضا استنزاف لقدرته. النهاردة الفلوس اللي انت بتحولها للتنمية للبناء لرخاء الشعوب تحولت الى وجهة اخرى انت اقحمت فيها واجبرت عليها. فبالتالي ده بيبقى له تأثيرات اقتصادية، ولا يستفيد من هذه الحروب المفتعلة الا تجار السلاح والمصنعون لها، دول المستفيد الاول والاكبر من هذه الحروب. لذلك لو لم تقم هذه الحروب لاقاموه، والا لما كان لتصنيعهم نفع او فائده. الاسلحه اللي بينتجوها دول هيروحوا فين؟ تروح فين؟ هيقعدوا ما يصنعوش، ما يبيعوش، ما يربحوش. فلابد دوما من افتعال هذه المشاكل. لكن هذه المشاكل لها تبعات اقتصاديه جسيمه، وتؤدي الى اضرار جسيم جدا بهذه الدول. فرنسا اجهدت في الحروب العديدة التي خاضها لويس الرابع عشر حتى صارت على شفا الافلاس، ولم يكن عندها عملة ذهبية، فكان كتاب جون لو بالنسبة لهم كالمنقذ، فجاءوا به ليطبق هذا النظام عمليا. وكثير من الناس من جهة التنظير ككلام نظري وقواعد يقاعدها ويؤصل لها، كلام كويس جدا، لكن لا يشترط ان يكون التطبيق بنفس الجودة التي كتب به. وفي مجال التنظير متميز، لكن في مجال الإدارة الفعلية قد لا يكون هكذا. لذلك لما جاءوا بجون لوك انشأ بنك فرنسي اسمه البنك الملكي، وهذا البنك كان بنكا خاصا ليس حكوميا، لكن اسمه البنك الملكي، يبقى يفهم من ذلك انه قد يكون بنكا رسميا. وقام باستبدال الذهب بالسندات، ياخد من الناس ذهب ويعطيهم سند، وهذا السند قابل للتحويل الى ذهب وقت الطلب. مين اللي كان بياخد الذهب من جون لو؟ الحكومة الفرنسية هي التي تأخذ الذهب وتنتفع به، وتقوم بسد الديون التي عليها، وتقوم بإيجاد نوع من السيولة لتسيير أموره. طب جون لو يريد ان هو يدفع أرباح لهؤلاء الناس، من أين يأتي بهذه الأرباح؟ أنشأ شركة اسمها شركة الميسيسيبي. وانا عفوا كان حصل وهم عندي او خطأ لما ذكرت ان في انجلترا شركة بحر الجنوب هي اللي انشأت هذه الشركة، لا، ده اللي انشأها كان جون لو في فرنسا عشان تكون نشاط، تقوم بنشاط، هذا النشاط تستطيع منه ان هي تنفق على الذين قاموا بايداع الاموال عنده في البنك الوطني. اما شركة بحر الجنوب منحت امتياز التجارة مع المكسيك ومع بيرو في وقت كانت اسبانيا تسيطر على بحر الجنوب، ولم يكن لانجلترا اي دور هناك. شركة المسيسيبي التي انشأها جون لو منحت امتيازا عجيبا. الشركة دي انشئت فين؟ في فرنسا، ومنحت امتياز واحتكار البحث عن الذهب في ولاية لويزيانا. في هذا الوقت كانت امريكا عبارة عن دولة يعيش فيها الهنود الحمر. الهنود الحمر كانوا هم الذين يعيشون في امريكا الشمالية زي امريكا الجنوبية، ولكن ذهب الفرنسيون الى هناك واحتلوا المناطق الشمالية حتى طردتهم منها انجلترا، فوجدوا في كندا، انتقلوا الى كندا. لذلك هتلاقي كندا جزء منها بيتكلم اللغة الانجليزية وجزء بيتكلم اللغة الفرنسية حسب المستعمرات اللي كانت موجودة. بالنسبة لهولندا أيضا كان لها مستعمرات في نيويورك اللي هي ولاية ميشيغان، ودحرتها إنجلترا من هناك، وكان لهم حصن في شارع الذي عرف بول ستريت. وول يعني حائط، وستريت يعني شارع، ده الشارع اللي كان في الحصن. فلما استطاعوا فتح هذا الحصن الهولندي أطلقوا عليه اسم وول ستريت، يعني تذكرة بأن كان فيه هنا حصن ونحن قد افتتحناه. وكانت أمريكا مستعمرة إنجليزية خالصة. ففي هذا الوقت مع وجود المستعمرة الفرنسية في الولايات المتحدة الأمريكية، طبعا ما كانتش اسمها كده أياميها، في أمريكا الشمالية، جون لو حصل على حق البحث عن الذهب في ولاية لويزيانا. والحقيقة يعني وفق علمي لا أعلم أن الذهب ظهر في هذه الولاية إلى الآن. يعني هذا الرجل حصل على حق التنقيب عن الذهب في ولاية لم يظهر بها الذهب، ولم يوجد حتى مشروع لإيجاد الذهب، ولا راح هو ولا غيره دوروا على ذهب. لكن لما يقال ذهب وشركة وتحقق عن ذهب، ودول في فرنسا والشركة في أمريكا، يعني اللي هيروح يسام في الشركة هيتأكد إذا كان في ذهب ولا مفيش. فحصلت معاملات على أسهم هذه الشركة اللي هي شركة الميسيسيبي، وارتفعت الأسهم إلى صورة جنونية. ده ذهب، الشركة بتطلع ذهب. فالحقيقة ان جون لو بعد ما ارتفعت الاسهم بشكل كبير جدا جدا جدا، قام بامر يشكل علامات استفهام الى الان. الامر ده عبارة عن ايه؟ طرح كمية اخرى من الاسهم. الكمية الجزئية اللي هيطرحها، شيء طبيعي ان انت بتشوف سعر السهم في السوق كام دلوقتي، لكنه لم يفعل، وإنما طرح السهم بأقل من نصف ثمنه، أقل من نصف الثمن. سبحان الله، أمر عجيب. يعني السهم مثلا يكون بألف فرنك، نزله بأقل من ذلك، 500 فرنك أو أقل. وما الحكمة من ذلك؟ عشان نجد القيمة الحقيقية لهذه الأسهم. اول ما فعل ذلك، الناس طبعا عملت ايه؟ تخلصت من الاسهم التي بحوزتها. مجرد ما الناس بتخش تبيع، العرض بيزيد فالثمن ينخفض اكثر، فحصل انهيار كبير جدا. وبالطبع فشل في رد قيمة السندات التي كانت معه. يعني مش بس الشركة بتاعت الميسيسيبي الاسهم بتاعتها انهارت، لا، ده كمان البنك الوطني لم يستطع ان يقوم بسد الذهب، لان الذهب ده كان مع الحكومة اللي كانت بتقوم بتسيير اعمالها وسداد ديونها منه. وحصل هذا الانهيار العجيب. يذكرني هذا ايضا بما حدث لما شركة هيرمس، كما ذكرنا في اول الحلقة، انضم اليها ابن رئيس الدولة الاسبق، واصبح عضوا في مجلس الادارة، وكان هو الامين للجنة السياسات في الحزب الوطني. وكانت الشائعات تملأ البلد بموضوع التوريث وبانه سيصبح رئيس الدولة القادم. مجرد ما دخل في الشركة ارتفعت اسهم الشركة. السهم كان صدر بخمسة جنيهات، ثمنه في السوق قعد ثلاث اربع سنين وصل 8.5 جنيه. ثم بعد ذلك ارتفع، ولما دخل الامين لجنة السياسات في الحزب الوطني وابن رئيس الدولة الأسبق ارتفع ثمن السهم إلى 280 جنيه. الشركة جت تطرح أسهم تاني، تقوم تطرحها بكام؟ ب 130 جنيه. يعني 150 جنيه فارق في ثمن السهم، لتقول للناس أن القيمة العادلة للسهم هي 130. طب امال الناس لما كانت بتشتري ب 280 كانت بتشتري على اساس ايه؟ فطبعا ربح من ربح وخسر من خسر. السهم من 130 نزل ونزل ونزل، وخسرت الناس اموالها، وكانت هذه الخساره تعد بالمليارات في هذا الوقت. ما فعله جون لو في سنة 1720 تكرر في مصر يمكن في سنة 2006 تقريبا، يعني بعد 3 قرون تقريبا يتكرر نفس الأمر، وبرضو الشركة تصدر أسهم بأقل من القيمة المتداولة بها في سوق المال أو في البورصة بنسبة كبيرة جدا، وتقع هذه الخسارات. ولم يتم اكتشاف الذهب في ولاية لويزيانا لا قبل ذلك ولا بعده، والحقيقة صدر الحكم بعد ذلك على جون لو بنفيه إلى خارج فرنسا، وخسرت الناس أموالها، لكن الذي ربح هذه المرة هو الدولة اللي سددت جزء كبير من الديون. لكن حصلت حالة كساد كبيرة جدا جدا وتضخم في فرنسا عانت منها لسنوات طويلة بعد ذلك. هننتقل ايضا الى ازمة مالية اخرى كانت من اكبر الازمات التي شهدها العالم، وكانت حتى عام 2008 اكبر ازمة شهدها العالم الحديث ورأتها الدول الرأسمالية في زمنها الحديث. وأقصد بذلك أزمة الكساد الكبير التي حدثت في سنة 1929 بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى التي لم تدخلها الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية لم تدخل هذه الحرب التي أتت على أوروبا بأسرها. كانت الولايات المتحدة الأمريكية بتقوم بالإنتاج وتقوم بالتصدير لهذه الدول الأوروبية، وكانت أيضا تقوم بإنتاج السلاح له. فالنتيجة الطبيعية ان الدول كلها تكون اقتصادها اتدمر، تكون مدينة لصالح الولايات المتحدة الامريكية، وتظل هي كاقتصاد معافى قوة تتنامى. لذلك بعد الحرب العالمية هتجد حصل اختلال في ميزان القوة. كانت انجلترا وفرنسا اقوى دولتين في العالم، انتقل الامر الى الولايات المتحدة الامريكية ويقابلها الاتحاد السوفيتي. الولايات المتحدة الامريكية التي احتفظت بقوة اقتصادها وبسلامة بنيانها من العطب في الحرب العالمية الاولى، فنشأ عن ذلك ازدهار عندهم واموال وفيرة وخيرات كثيرة عنده. فبدأوا في استثمار هذه الوفورات المالية، فبدأت البنوك مع كثرة الأموال تتساهل في إعطاء القروض، والبنك عنده أموال كتير مش عارف يوديها فين، يقوم عشان يخلي الناس تقترض تقلل سعر الفايدة، تقلل الضمانات المطلوبة. الناس من كثرة الأموال في هذا الوقت عندهم بدأوا يتجهون إلى بورصة الأوراق المالية في وول ستريت. الناس اللي تتعامل كما ذكرنا بسياسة القطيع لا تعلم إن هذا المال هو السلاح الأقوى. المال أقوى من السياسة، والمال أقوى من الإعلام. لا يعلم أن الإعلام يوجه بالمال، وإن ممكن كان يطلع في هذا الوقت ناس من الصحفيين، طبعا ما كانش التلفزيون ظهر، يطلعوا يكتبوا مقالات عن شركة معينة مدفوعة الأجر. والحقيقة يعني كان الأمر ده كان أنا عن نفسي كنت أحسن الظن بالناس، وأظن يعني أن صاحب القلم ده إنسان حر. لحد وأنا أقرأ لأحمد فرغالي باشا اللي كان بيعرف أنه هو ملك القطن في مصر، وأحمد فرغالي باشا ده صاحب أول بيت لتصدير الأقطان في مصر، أول بيت مصري، وإلا طبعا كان في بيوت نمساوية زي فلويه وفي إنجليزية أجنبية، لكن كأول بيت مصري لتصدير القطن كان هو أحمد فرغالي. فهذا الرجل كان بيدخل مجلس النواب، وكان حصل مهم عنده بعض مشاكل، فسخر رجال الإعلام للكتابة، وكان بيذكر ازاي ان هو كان هو اللي بيكتب المقالة ويكتب اللي هو عايزه، بس كان بيدفع فلوس مقابل ان ينزل اسم الصحفي الشهير ان هو اللي كتب هذه المقالة. ثم المقالة تظهر وكأنها غضبة خالصة لوجه الله عن هذا الرجل. فالمال له نفوذ في مجال السياسة، في مجال الإعلام، في كل المجالات. فالذين تعاملوا في البورصة في العشرينيات من القرن الماضي قبل أزمة الكساد العظيم أو الكساد الكبير لم يكونوا يعرفوا هذه الخلفيات، فكانت عاقبة ذلك وخيمة. ما الذي حدث وما تفاصيل أزمة الكساد الكبير وإيه تبعات هذه الأزمة؟ هذا إن شاء الله ما نعيش معه في اللقاء القابل، ونحن نتحدث عن بعض الأزمات التي حدثت في البورصة ولا تنفك أبدا عن البورصة. طول ما البورصة موجودة، طول ما هذه الأزمات هتظل موجودة، لنرى حجم الدمار الذي يتعرض له الاقتصاد بسبب هذه البورصات التي حولت الناس من الاقتصاد العيني الحقيقي من الصناعة والزراعة والإنتاج إلى هذا الاقتصاد الورقي الهش الذي ينمي روح المضاربات والمقامرة بين الناس، يحلمون بالثراء السريع من غير بذل قطرة عرق واحدة. فهل يتصور أن تنهض الدول بذلك؟ وهل يتصور أن الإنسان اللي هو صاحب الأموال التي بذل سنوات طويلة من الجهد والعرق في جمعها هيكون أكثر مكرا ودهاء من هؤلاء الذين يعرفون كيف يسلبون غيرهم أموالهم لكن لا يعطونهم أبدا؟ إن شاء الله نتم الحديث في